بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبتم وطاب مساؤكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. درسنا لهذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يتولى فضيلته شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. في مطلع هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والإخوة المشاهدين.
نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. حياكم الله شيخ محمد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعله لقاء خالصا لوجهه الكريم، مقربا إليه، موصلا إلى جنته، وييسر لنا جميعا سبيل العلم الذي يرضاه. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء لا يزال موصولا حول التوابع، وبالأخص هو موصول حول التوكيد، وهو أحد أنواع التوابع. ولكن قبل البدء، قبل الاستماع أيضا إلى جواب سؤال الحلقة الماضية، يحسن التأكيد على ما أؤكد عليه في معظم مطالع هذه الحلقات، من أن هذا الدرس يستقبل الأسئلة النحوية واللغوية والكتابية التي يحتاج والعروضية التي يحتاج إليها السائلون، مما تمس إليه الحاجة، لأن هذا من رسالة هذا الدرس. وإن شئت يا شيخ، ما أدري هل هناك أجوبة في الموقع أو نستمع إلى أجوبة الإخوة أولا
كما تشاء يا شيخ.
طيب، إذا كان لأحد منكم، أعيد أذكر السؤال مرة المتعلق بالمرة الماضية، كان الحديث عن التأكيد بكلا وكلتا، وكان السؤال عن لماذا لم يصح أن نقول اختصم الزيدان كلاهما، فهل لأحد، هل عند أحد منكم إجابة؟ إذا كان هناك إجابة، وإلا نظرنا في الإجابة. تفضل يا شيخنا.
لا يجتمع الضمير مع الاسم.
كيف؟ أي ضمير؟
هما، كلاهما.
نحن عرفنا أن التوكيد يشترط فيه أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد، فهذا أمر من واجبات التوكيد، أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد. فالسؤال لماذا لم تصح هذه العبارة بذاتها؟ أنا مثلا أقول اجتمع الرجلان كلاهما، هذا صحيح، أو جاء الرجلان كلاهما، هذه عبارة صحيحة، لكن لماذا لم يجز اختصم الرجلان كلاهما أو اشترك الرجلان كلاهما؟ ننظر إذا كان هناك أجوبة يا شيخ. هل في أجوبة عندكم؟
نعم، مرد جواب هنا من الأخ الكريم عبد الرحيم المغراوي من المغرب، يقول الجواب عن السؤال لما لا يصح التوكيد بكلا في قولنا اشترك الرجلان كلاهما، لا يصح التوكيد هنا بكلا لأن الرجلان هنا لا يصح أن يحل محلهما المفرد، لأن المشاركة لا تكون إلا بين اثنين فأكثر، ولأن المقصود من التوكيد رفع توهم إسناد الفعل إلى واحد من الاثنين، وهذا التوهم غير وارد هنا، فإذا لا حاجة للتوكيد.
هذه الإجابة صحيحة، ولكنها قد تكون مستغلقة على بعض الإخوة السامعين، أوضحها وسهلها فأقول إن الغرض من التوكيد هو بيان الاجتماع، أنه لم ينفرد أحدهما. عندما أقول اختصم الزيدان، واضح أن الاختصام لا يكون إلا من اثنين، فلا يمكن يختصم أحدهما وحده، فإذا الاجتماع ثابت بالفعل نفسه بلا حاجة إلى توكيد، وكذلك اشترك. لكن عندما أقول ذهب أو جاء، فإن الذهاب يصح يقع من أحدهما، فمن المناسب أن آتي بالتوكيد ليتبين أن المقصود أن الزيدين معا تساويا في هذا الفعل، ومن ثم قد اشترط النحويون في التوكيد أن يكون هناك حاجة إلى التوكيد بكلا وكلتا وإلا فلا، وإذا جاء فعل لا يقع إلا من اثنين فليس هناك حاجة أصلا للتوكيد للدلالة على أنهما اشتركا، لأن الاشتراك حاصل بنوعية الفعل نفسه. ما دام الأمر كذلك فأواصل الحديث عن التوكيد أيضا بكلا وكلتا، وقد مر معظم الحديث عنهما.
تسمحنا شيخ محمد نستعرض الأسماء ونشكر الأخت الكريمة لولو إبراهيم السعودية، شكرا جزيلا لك، التوجيه من المدينة السعودية، شكرا جزيلا. الأخت الكريمة فوزية من الكويت، بارك الله فيكم جميعا وشكرا لتواصلكم.
مما اشترطه النحويون في الحديث عن كلا وكلتا أو في التوكيد بكلا وكلتا أنه ينبغي أن يتفق الفعل الذي اشترك أو الذي اجتمع فيه أكد فيه الأمر للاثنين. فمثلا أقول جاء الرجلان كلاهما، أي أنهما اشتركا في المجيء، فأؤكد ذلك بقولي كلاهما، والمرأتان كلتاهما. لكن لا يصح أن أصف إحداهما أو أحدهما بفعل والآخر بفعل آخر ثم آتي بكلاهما أو كلتاهما، ولذلك منعوا مثل قولك مات زيد وعاش عمرو كلاهما، لأنك حينئذ تؤكد ماذا لم يتضح التوكيد، فأنت تؤكد فعلين مختلفين أو تؤكد معمولين لعاملين مختلفين، وهذا مما لم يجري به التوكيد في كلام العرب بهذه الصيغة، ولذلك منعوا هذا النسق من التوكيد. من أنواع التوكيد أيضا التوكيد بأجمع وجمعاء، أجمع للمذكر وجمعاء للمؤنث، وجمعها جمع أجمع وجمع كليهما أجمعون في الرفع طبعا وأجمعين في النصب والجر. هذا اللفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي استعمل غالبا بعد التوكيد بكل. نحن عرفنا أن التوكيد يتبع لفظ التوكيد ضمير يعود على المؤكد، لذلك قلنا منذ قليل جاء الرجلان كلاهما، فجاءنا ضمير مجموع مثنى، وأيضا هذا الضمير مذكر، وكلتاهما جاءنا ضمير مثنى ومؤنث. هذا النوع من الجمع، يعني اللفظ من ألفاظ التوكيد، توكيد المعنوي، أجمع وجمعاء، وجمعه أجمعون رفعا وأجمعين نصبا وجرا، تذكر غالبا أو يذكران هذان اللفظان بعد كل. بعد كل تقول جاء أو اشتريت مثلا الطعام أو أكلت الطعام كله أجمع، واستعنت بالقبيلة كلها جمعاء، وجاء الرجال كلهم أجمعون. لاحظ أنك أتيت بكلمة أجمع وجمعاء وأجمعين أيضا كلها أتيت بها بعد كل، ولكونها غالبا في كلام العرب لا تأتي إلا بعد كل لم يلحق بها الضمير كما ترون. فقلنا جاء أخذت مثلا المال كله أجمع، ولم أقل أجمعه، وقرأت الصحيفة كلها جمعاء، ولم أقل جمعاءها، وجاء القوم أجمعون، ولم أقل كلهم أجمعون، ولم أقل أجمعونهم. لم أشترط ذلك، والسبب في ذلك أنها تأتي بعد كل، وكل يتصل بها الضمير، وما دام يتصل بها الضمير فهو مغن، وهذا الضمير مطابق للمؤكد، فهو يغني عن التوكيد باللفظ، عن أن يلحق الضمير اللفظ الآخر وهو أجمع وجمع. على أنه قد ورد عن العرب التوكيد بأجمع وجمعاء وأجمعين دون كل، وذلك قلنا في البداية إنه يأتي التوكيد بهذه الألفاظ بعد كل غالبا، مع ذلك أنه قد يرد قليلا دون ذلك، كما في قوله تعالى وإنهم أجمعين، ولم يقل وإنهم كلهم أجمعين، وقوله سبحانه وتعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، ولم يقل موعدهم كلهم أجمعين. ولو قلت في غير القرآن ذلك لصح، لكن إنما يؤكد بها بعد كل في غالب الكلام، ومجيئها مؤكدة وحدها بدون كل أيضا هذا من فصيح الكلام، وقد جاء في القرآن أفصح الكلام كما رأيت. هذا هو إجمال الحديث عن ألفاظ التوكيد المعنوي، عن ألفاظ التوكيد المعنوي. وهناك بعد أن عرفنا ما عرفنا النعت وعرفنا التوكيد وفرقنا بين نوعي التوكيد اللفظي والمعنوي، صار من المناسب أن نتأمل بعض الفوارق بينهما. نحن عندما ننعت أي نصف، فقد نصف الشيء الموصوف بأشياء كثيرة، بأسماء كثيرة. في قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي سبح اسم ربك، ثم وصفنا الله سبحانه وتعالى الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهذه كما ترى أوصاف. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، هذه أيضا أوصاف. الفرق بين الأوصاف في المرة الأولى والثانية، وإن كانت كلها في المعنى تصف الكلمة الأولى، ففي المرة الأولى كلها أوصاف لله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك، ثم وصفنا الله سبحانه وتعالى بأوصاف الأعلى، خلق، الذي خلق، الذي قدر، الذي أخرج المرعى، كلها في حقيقتها وفي معناها هي أوصاف لله سبحانه وتعالى. كما أن الآية الأخرى: ولا تطع كل حلاف، وصف الحلاف بأنه مهين وهماز ومشاء بنميم ومناع للخير ومعتد وأثيم، هذه أوصاف كثيرة. الفرق بين الأوصاف في الآيتين، مع أنها كلها تصف الاسم الأول، هل تبين لأحد منكم فارق بين الأوصاف في الآيتين؟ إن كنتم لم تتابعوا أو أن بعضكم لم يتنبه لما قلت فيمكن أن أعيدها، أعيدها حتى تتأملون مرة أخرى ويتأمل أيضا الإخوة المشاهدون. أقول مرة أخرى: الله سبحانه وتعالى يقول: سبح اسم ربك، ثم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأوصاف هي في حقيقتها أوصاف له: الأعلى، الذي خلق، الذي قدر، الذي أخرج المرعى، هذه أوصاف لله في حقيقتها. ثم في الآية الأخرى ينهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة ذلك الموصوف بتلك الصفات السيئة: ولا تطع كل حلاف، ثم تأتي أوصافه: مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، هذه أوصاف. فما الفرق بين الأوصاف في الآية الأولى والأوصاف في الآية الثانية؟ عندك جواب أو نسمع جواب أخيك أولا؟ تفضلي.
سبح اسم ربك الأعلى يعني تعددت الصفات ويوجد فيها عطف بالآيات.
أين العطف؟
سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.
أحسنت. وأما في الآية الثانية
من غير عطف.
فلا عطف. هذا يعني طبعا إذا وجد عطف فإن لا نعرب الآيات الثانية بأن أنها نعوت، يعني في المعنى هي نعوت لكن في الإعراب هي معطوفات. سبح اسم ربك الأعلى نعت، طبعا سبح فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مسترجوبا تقديره أنت، واسم مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة الآخر، وهو مضاف، ورب مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الآن الرب مجرور، الأعلى ناعت للرب مجرور وعلى مجره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. الذي هذا اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت أيضا آخر. ثم خلق، هذه فعل ماضي وفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فسوى معطوفة على خلق، فعل حرف عطف وسوى فعل معطوف على خلق. والذي هنا واو، خرجنا إذا من باب النعت، انتهينا منه ودخلنا الآن في باب العطف. فعطف الذي أخرج المرعى على الذي خلق فسوى، فهو معطوف عليه، والمعطوف له حكم معطوف عليه، كما أن النعت له حكم منعوت من حيث الإعراب. فهذه بدأنا الآن نعطف كلمات على كلمات، لكنها في حقيقتها أوصاف نعوت، في حين أن الآية الأخرى ولا تطع كل حلاف لا ناهية، تطع فعل أمر مبني، تطع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ولا مجزم السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وكل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وحلاف مضاف إليه مجرور ولا مجر الكسر الظاهرة على آخره. ثم بدأت الصفات مهين، الآن الموصوف الحلاف مجرور، المهين مجرور مثله، حلاف مهين، هماز أيضا نعت آخر مجرور، مشاء بنميم، مشاء نعت أيضا مجرور وبنميم جار ومجرور متعلق بمشاء، مناع أيضا نعت آخر مجرور، وللخير جار ومجرور متعلق به، معتد نعت أيضا مجرور، أثيم إلى آخره. فهذه كما ترى نعوت ولم تعطف. إذن ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بين الآيتين من حيث المعنى، أعني ما أقصد هي معانيها مختلفة، لكن أقصد أن هذه اللفظ الأول جاء وصف بأوصاف، والثاني وصف أيضا بأوصاف، لكن الأوصاف في الآية الأولى جاءت وقد تعاطفت، والأوصاف في الآية الثانية جاءت بدون عطف. فنعرب الأوصاف المتعاطفة معطوفات فنقول هذا معطوف وهي معطوف عليه، ونعرب غير المتعاطفة نعوت وهي في المعنى كلها أوصاف ونعوت. هناك شيء شيخ أحمد؟
لدي سؤال هنا.
تفضل
شيخ خارج الموضوع الآن. الأخت الكريمة لولو إبراهيم السعودية تسأل، تقول معلمة تشرح قصيدة للصف الأول متوسط وأشكل عليها تشكيل هذا البيت، فهنا الزهور موائل وعواطف،
فهنا
الزهور موائل وعواطف ومناظر ومفاتن للرائي، هذه الكلمات موائل وعواطف ومناظر ومفاتن كلها ممنوعة من الصرف وعلى صيغ منتهى الجموع وخالية من تعريف الإضافة، ومع ذلك فهي منونة، لماذا؟ هل هو للضرورة الشعرية أم ماذا؟
نحن نعرف أن الشعر يباح فيه للشاعر ما لا يباح للناثر، لكن هذا لا يعني أن الشاعر يغير كما يشاء، فالضرائر محصورة، الضرائر المباحة للحق في الصحيح من أقوال العلماء أن الضرائر، ضرائر الشعر التي تباح للشاعر دون الناثر هي محددة ومعلومة. فمثلا ليس للشاعر أن يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويقول أنا اضطرت إلى ذلك، أو يأتي في الروي الحرف الأخير من البيت والقصيدة عنده مجرورة فيأتي بفاعل ويجره ويقول لأن الروي عندي مجرور فأنا مضطر إلى جره، نقول لا، هذا ليس من الضرائر، وإنما الضرائر هنا محددة، والعلماء لهم كتب في ضرائر الشعر، وهناك كثيرة التي تبين ما الذي يباح للشاعر دون الناثر، في موائل وعواطف ومناظر ومفاتن، نعم هذه صيغة منتهى الجموع وهي صيغة مانعة من الصرف وحدها لأنها علة قوية تقوم مقام علتين فتمنع الصرف، لكن العلماء أجازوا في الشعر أن يصرف الممنوع من الصرف، قال ابن مالك وفي اضطرار قد للمنع والمصروف قد لا ينصرف، ولاضطرار أو تناسب صرف، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، أي عند الضرورة أو حتى عند التناسب، أي عند ازدواج الكلام وسجعه قد يصرف غير المصروف الممنوع من الصرف وقد يمنع المصروف، هذا من الضرائر الجائزة للشاعر، وهذا مما سلكه الشاعر هنا فلا تثريب عليه.
نعم، قلت الشيخ محمد ضرائر ولم تقل ضرورات.
ضرورات جمع مؤنث سالم، وضرائر جمع تكسير، وكلها واردة، كلها واردة وصحيحة. شاع بين العلماء عند الحديث عن ما يجوز للشاعر في النثر أن يسموه ضرائر، ولكن من سماه ضرورات فهو مصيب أيضا،
بارك الله فيك.
لكن لو هناك كتب في ضرائر الضرائر، وبعضهم سماه ضرائر الشعر يسمي كتابة، يعني من باب التمشي مع اللفظة التي ساقوها، وإلا من سماه ضرورات فلا إشكال فيه،
بارك الله فيك.
وهنا كتاب اسمه الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر للقزاز، وهذا بهذا اللفظ، فيمكن هذا هو الذي غلب علي،
بارك الله فيك،
هذا اللفظ. طيب أعود إلى
سؤال كان أحد الأخوة لدي سؤال، تفضل أخي.
لا حب شرط، ما نمت بعيفاء
هذا هو الممنوع من الصرف. سيأتي يعني الممنوع من الصرف هو أحد أنواع الأسماء التي تخالف يعني بقية الأسماء في جرها، في علامة جرها، فإنها تجر بالفتحة بدل الكسرة، وذلك إذا توافر فيها علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام علتين. العلل التسع معلومة وتفصيلها مذكور، صيغة منتهى الجموع، وزن الفعل، العدل، التأنيث، العلمية، التركيب المزجي، زيادة الألف والنون، العجمة، الوصفية، تسع علل. من هذه العلل ما هي علة ضعيفة لا بد من اجتماعها مع علة أخرى تقويها، ومن هذه العلل ما هو علة قوية تكفي وحدها لمنع الصرف. صيغة منتهى الجموع تكفي وحدها لمنع الصرف. ألف التأنيث، تأنيث بالألف سواء كانت ألف مقصورة أو ممدودة تكفي وحدها لمنع الصرف. فهيفاء هنا حتى لو إن أردت بها اسم ففيها العلمية وزيادة وألف والتأنيث، العلمية والتأنيث، وإن أردت بها وصف لامرأة فأيضا فيها الوصفية والتأنيث، وفي الحالين أنت غير محتاج إلا لتأنيث بالألف فهو كاف وحده لمنع الصرف لكونه علة قوية تقوم مقام علتين، ولذلك جر بالفتحة طيب كان الحديث منذ قليل عن النعوت وأن منها أنها قد تتعاطف وأنها قد تأتي بلا عطف، وذكرت أنها في المعنى لا فرق في ذلك سواء تعاطفت أو تتعاطف، لكنها في الصناعة الإعرابية أو في التعامل النحوي الإعرابي معها يفرق بين الأمرين، فإذا وجد حرف العطف أعربها معطوفات، وإذا لم توجد حروف العطف فإنه يعربها نعوت، ولا إشكال في الحالين فكلا الأمرين جائز، وإنما جاز عطف النعوت بعضها على بعض، وجاز الإتيان بها بلا عطف لأن معانيها مختلفة. فإنك إذا قلت جاء محمد الكريم والشاعر والعالم، أو قلت جاء محمد الشاعر الكريم العالم بعطف أو بلا عطف، فأنت في الحالين مصيب، لأنك عندما عطفت هذه والعطف كما يقولون العطف في الأصل أنه يقتضي التغاير، أنه اختلاف المعطوف على المعطوف عليه، فالنعوت مختلفة، فالشاعر غير الكريم وغير العالم، ولذلك لما اختلفت معاني النعوت جاز لك أن تعطف بعضها على بعض وأن تبقيها بلا عطف تأتي بها متوالية. لكن لو أننا أردنا أن نطبق هذا الأمر أو ننظر ما حكم هذا الأمر في ألفاظ التوكيد، لو وجدنا أنه يجب أن تقول مثلا جاء زيد نفسه عينه، سجد الملائكة كلهم أجمعون، ولا تقول جاء زيد نفسه وعينه، ولا تقول كلهم وأجمعون. لماذا؟ قالوا لأن ألفاظ التوكيد هي بعضها هو الآخر، فاللفظ هذا هو هذا، فنفسه هو عينه وكلهم هو أجمعون، هي توكيد لما سبق فمعانيها واحدة، والعطف يقتضي التغاير، ولذلك لا يجوز أن تعطف ألفاظ التوكيد على بعض كما جاز أن تعطف النعوت على بعض. إذن هذا من الفروق بين النعوت والتوكيد وألفاظ التوكيد، أن النعوت يجوز فيها أن يؤتى بها متوالية بلا عطف، ويجوز فيها أن تأتي بها معطوفة، في حين أن ألفاظ التوكيد لا تكون إلا متوالية بلا عطف، لأن العطف يقتضي التغاير والنعوت متغايرة فيجوز عطفها، وألفاظ التوكيد هي بعضها هو بعضها الآخر هي نفسها، ولذلك لا تغير فيها فلا يجوز العطف.
نعم اسمعنا الشيخ اتصال.
تفضل
دكتور الكريم أم محمد بن عفيف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
هذا الشيخ يبين الاستثناء في هذه الأمثلة.
طيب
حضر سكان الحي ولم يبق إلا القليل.
طيب ثاني
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
طيب
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وما على الرسول إلا البلاغ المبين. جزاكم الله خير.
شكرا جزاك الله خير يا أختي الكريمة بارك الله فيك. أدكم شيخ محمد.
طبعا هذه كلها من أنواع الاستثناء المفرغ وهي التي حذف فيها المستثنى منها. وقد علمنا عندما درسنا موضوع الاستثناء أنه إذا كان الاستثناء مفرغا أي حذف فيه المستثنى منه فإنه يعامل المستثنى كما لو لم تكن فيه أداة الاستثناء مع ما قبلها. ففي مثل هذه طبعا يشترط في الاستثناء المفرغ أن يكون غير موجب، ولذلك كلها كما ترون لم يبقى ما محمد وما نرسل وما على الرسول كلها كما ترون مسبوقة بنفي، أي أنها استثناء فيها غير موجب لأنه مفرغ، والمفرغ لا يكون إلا غير موجب إلا غير موجب. ولذلك في الإعراب نقول هذا إذا كانت تريد نوع الاستثناء فهو استثناء مفرغ أي لم يذكر فيه المستثنى منه، وهو والاستثناء المفرغ يجب فيه أن يكون غير موجب. وإن أرادت إعراب المستثنى فنقول إنه يعرب بما يستحقه لو لم يكن في الكلام إلا، ففي قولنا لم يبقى إلا القليل لو حذفنا إلا وقلنا لم يبقى القليل فواضح أن إعرابها فاعل، فهو فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظهر على آخره. وما محمد إلا رسول لو حذفنا إلا في غير القرآن وقلنا محمد رسول واضح أن الرسول خبر مرفوع علامة رفع الضمة ظهر على آخره. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لو أن قلنا في غير القرآن نرسل المرسلين مبشرين لا عربنا مبشرين حال منصوبة وعلى نصبها الياء لأنه جم مذكر سالم. وما على الرسول إلا البلاغ لو أن في غير القرآن لم نذكر إلا لقلنا على الرسول البلاغ، فنقول البلاغ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلى مترفع الضمة ظاهرة على آخره.
بارك الله فيك.
أرجو يكون هذا قد وفى بمسألة عنها الأخت الكريم.
واضح جدا. لديك سؤال تفضل يا أخي الكريم.
باب التحذير والإغراء هو باب من أبواب النحو التي يؤتى به من أنواع الحديث والكلام العربي الذي يقصد به الحث على الفعل أو النهي عنه. فالأصل فيه أنه أن تأتي بالمفعول به منصوبا في باب الإغراء أو في باب التحذير، وحينئذ يكون منصوب فعل محذوف تقديره أحذر، كما تقول إياك والسيف أي أحذرك والسيف أي احذره واحذر السيف، إياك أحذر واحذر السيف مثلا. وإذا قلت أخاك أخاك هذا إغراء إلزم أخاك، فيكون الفعل محذوفا وجوبا لأن الفعل بعده منصوب إما على الإغراء أو على التحذير. طيب من الفروق أيضا بين النعت والتوكيد، نحن عرفنا لما حدثنا عن النعت أن نقول مثلا أكرمت محمدا العالم، الآن محمد معرفة علم فجاء نعته معرفة العالم، وفي قولنا أكرمت رجلا عالما المؤكد رجلا ونعته عالما نكر مثله، فرجل النكرة وجاء نعته، وهذا يدل على أنه عندما عرفنا أن هناك أن المؤكد يتابع التوكيد عفوا النعت يتابع المنعوت في واحد من أنواع الإعراب وواحد من التعريف والتنكير عرفنا هذا، فكذلك الأمر هنا فإنه يتابعه في واحد من أنواع في الرفع في التعريف والتنكير، فإذا كان منكرا نكر وإذا كان معرفا عرف. لكن هذا لا يجوز أو لا يكون في التوكيد. أسأل الآن الإخوة وأقول لماذا، لماذا النعت يصح أن أتي به نكرة ويصح أن أتي به معرفة في حين التوكيد لا أتي به إلا معرفة؟
نعم على الإجابة ننتظر بالموقع.
طيب إذن أواصل ولن أجيب على هذا السؤال وأنت تعيد السؤال حتى يتضح لمن يرغب المشاركة عن طريق الموقع. فأقول أن الآن ذكرت أمثلة للنعت وهو معرفة، فقلت جاء الرجل الكريم، فالمنعوت معرفة والنعت معرفة، وأقول جاء رجل كريم، النعت نكرة رجل كريم، والمنعوت رجل أيضا نكرة. إذن ينعت النكرة بالنكرة وينعت المعرفة بالمعرفة، فيكون النعت تابعا للمعرفة وللنكرة، في حين أن التوكيد لا يكون إلا تابعا للمعرفة. انتظر الجواب إذن على الموقع، وأواصل
بارك الله فيك
الحديث عن بقية التوابع. ثالث التوابع هو عطف البيان، وهذا النوع من أنواع العطف، وأقل أنواع العطف تفاصيل، وأقلها أيضا استعمالا، وله شبه كبير أو فيه شبه كبير بينه وبين البدل، ولذلك يكون الحديث عنه موجزا، لأنه معظم أحواله يمكن في معظم أحواله يمكن يطلق عليه بدلا، ومن ثم فكان الحديث عنه موجزا. في قول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، الآن عمر قالوا هو عطف بيان لقوله أبو حفص، فلذلك أقسم بالله أبو حفص عمر، طبعا هذا رجز ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر لهم اللهم إن كان فجر، قال أبو حفص عمر، لو حركنا لقلنا عمر، فإذا هو عطف بيان للاسم الذي قبله، أي كأنه أتينا بكلمة تبين ما قبلها توضحه، فأبو حفص قد يكون غير واضح لبعض الناس، قال عمر فوضحه وبينه.
نعم استاذنك معي متصل
طلع.
الأخ عبد العزيز من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك.
سؤالي عن العدد، عندنا الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود، سؤالي هو نقول 3 خلفاء أم 3 خلفاء، والسبب؟
نعم جميل شكرا لك.
في جمع كلمة ساق إذا أمكن.
جميل شكرا جزيلا لك. تفضل شيخ.
نعم. أما 3 فهو الآن ذكر أن الحكم، هو ذكر الحكم قبل أن يعطي المثال، أن العدد من 3 إلى 10 يخالف المعدود، ولذلك لما كان خلفاء جمع خليفة، وخليفة مذكر، ولا يغرنك أنك رأيت فيه التأنيث، فالتأنيث هنا تأنيث لفظي، وإلا فالمقصود به أو المعدود أو المسمى بهذا الاسم هو مذكر، وذلك نقول 3 خلفاء، إلا أن كانت الخليفة امرأة أو الخلائف كنا نساء فتقول 3 خلائف. وأما سؤاله الثاني
ساق، جمع ساق،
في جمع ساق، فلك أن تجمعه على فعلان، ولك أن تجمعه على فعل، فتجمعه على سوق استوى على سوقه، ولك أن تجمعه على سيقان، كلها واردة وهي جموع تكسير صحيحة.
نعم. هل تختلف القاعدة شيخ محمد لو قدم المعدود؟
إذا قدمت المعدود على العدد،
نعم،
فقلت مثلا خلفاء هؤلاء خلفاء 4، فالأصل أن تبقي القاعدة على ما هي عليه، فيخالف العدد المعدود، فتقول خلفاء 4 لأنه يخالف المعدود، أو تقول هذه كتب 5 فتجعل العدد يخالف المعدود. لكن يجوز لك ما دمت قدمت المعدود على العدد، يجوز لك في العادي أن تطابق وأن تخالف، أنت مخير، لا يخطأ من قال هذه كتب 5 أو هذه كتب 5، لأن العدد تأخر عن المعدود فجاز فيه الأمران، لكن لو تقدم العدد لوجب فيه الحكم الذي ذكرناه منذ قليل، على أنه حتى لو تأخر فالأولى والأرجح والأفصح فيه أن يبقى على حكمه الذي هو عليه لو تقدم، لكن يباح فيه عند التأخر، عند تأخر العدد عن المعدود يباح فيه التغيير، عدم اتباع هذه القاعدة وعدم المطابقة. طيب، في قولنا هذا خاتم حديد، طبعا لو قلت هذا خاتم حديد لكان هذا مضاف مضاف إليه ما فيه إشكال، لكن لو قلت هذا خاتم ثم وضحت الخاتم وبينته أنه حديد، طبعا لا نقول أن حديد هنا نعت لخاتم، لأن شرط النعت يكون مشتقا، وحديد هذه ليست مشتقة، ولذلك فإنه يعرب عطف بيان لأنه بين ما قبله. بعض النحويين قالوا عطف البيان في قولنا أقسم بالله أبو حفص عمر صحيح، لأن أبو حفص علم وكذلك عمر فهي معارف، لكن لا يكون من يعني لا يرد عطف البيان نكرة من نكرة، لكن قول الله سبحانه وتعالى ويسقى من ماء صديد يدل على أن عطف البيان يقع من النكرة، فإن ماء هنا قد وضح وبين بأنه صديد، وأنت ترى أنه نكرة، كلاهما نكرة، المعطوف والمعطوف عليه. وعندما أقول معطوف ومعطوف عليه هنا أقصد معطوف عطف بيان، وليس المعطوف عطف نسق بالحروف على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وهذا يسوقنا إلى البدء في الحديث عن عطف النسق، وهو من أشهر، ربما كان أشهر أنواع التوابع أكثرها تفصيلا واستعمالا في الكلام، إذ لا تكاد يخلو مقطع من الكلام من عطف بأحد حروف العطف. تفضل يا أخي.
فضلت الشيخ، حينما نذكر سؤالا استخرج من الجملة الآتية ما هو نعت، وبدينا الجملة الأول، هل يصح هذا الشيء أو نقول الأولى لما نبدأ؟
كيف؟ مرة ثانية.
استخرج من الجملة الآتية نعت.
نعم،
بدل ما أرقمها أرقام كتبت الأول كذا
من الجمل الآتية. أنت إما ضعها أرقام ولا قل الأولى، لأنك تصف جمل الآن، أنت لأنك قلت أنت قبل ذلك من الجمل، فينبغي أن تقول الأولى حتى تكون تسير على ما قلته من قبل، أو ضع أرقاما تغنيك عن ذلك وتدل على ما تريد.
تسمح لنا بسؤال هنا.
تفضل.
الموقع الشيخ أم عبد العزيز من السعودية تسأل، تقول ذكر النحويون أن وقوع الحال جامدة أقل من المشتقة عند العرب، والجواب وقوع الجامدة أقل من المشتقة، هل الجواب صواب أم خطأ؟
صحيح، نعم، الحال الأصل فيها أن تكون مشتقة، تقول جاء الرجل راكبا وماشيا، الأصل فيه ذلك، ومجيئها جامدة إنما هو على سبيل يعني القلة، وإذا ورد من ذلك شيء، طبعا لا يقاس عليه، وإذا ورد من ذلك شيء فإنه يؤول بالمشتق، وتأويل الجامد بالمشتق دليل على أنه رجوع من غير الأصل إلى الأصل، ولذلك فمجيئه غير مشتق هو القليل، ومجيئه مشتقا هو الأكثر.
بارك الله فيك.
طيب، عطف النسق هذا أحد أنواع العطف كما قلت المشهورة والكثيرة، كثيرة الاستعمال. النسق معناه نسق الشيء، معناه تواليه، وقوع الشيء بعد الشيء. والمقصود بعطف النسق هو العطف بالحروف، هو أن تأتي بكلمة أو بكلمتين وبينهما حرف يربط هاتين الكلمتين بعضهما ببعض، ويعيد الأولى إلى الثانية إلى الأولى، هذا مقصود بعطف النسق. ولذلك ما دام الربط بحرف فمع ذلك أن له حروف، أشهر حروف العطف هي الواو كما تعلمون، هذه الواو كثيرة الاستعمال وتدل على اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الفعل. مثلا إذا قلت جاء محمد وخالد، هذا يدل على أن محمد وخالد اشتركا في المجيء، فإذا بمجرد أن تأتي بالواو بين اسمين فأنت تشرك بينهما في الحكم، تدل على اشتراكهما في الحكم، أن كل واحد منهما قد فعل الفعل السابق، أكل محمد وخالد كل واحد منهم أكل، جاء كل واحد منهم جاء إلى آخره، فإذا الواو تدل على اشتراكهما في الفعل، تجمع بينهما تشركهما في الفعل. لكن هل عندما أقول جاء محمد وخالد، محمد جاء قبل خالد، أو خالد جاء قبل محمد، أو أنهما جاء في وقت واحد؟ كل ذلك ممكن، يعني ليس عليك حرج أن تقول جاء محمد وخالد، سواء كان هذا هو الذي جاء الأول أو هذا هو الذي جاء الأول أو أنهما دخلا معا، فإن الواو تحتمل ذلك كله، فيجوز لك أن تأتي بها بلا نظر في المتقدم والمتأخر أو الاجتماع في الفعل. فمعنى ذلك أنها فقط كل ما تفيده هو التشريك، اشتراك في الحكم، ما عدا ذلك ليس لها دلالة، هذا على الصحيح من أقوال العلماء أنها ليس لها دلالة غير مجرد التشريك في الحكم، ومن ثم فهي تتيح للمتكلم سعة في الكلام، فهو لا يخشى أن يخطئ مثلا فيقدم المتأخر أو يؤخر المتقدم، قل كما تشاء ولا ضرر أن يكون الأول هو المتقدم أو الثاني أو هما معا، لا إشكال في ذلك. قد يقول قائل هل معنى ذلك أنه كل ما يأتي معطوفا بالواو فليس هناك لم يتقدم أحد على أحد ولم يتأخر؟ نقول لا، قد يتقدم، قد يكون أحدهما متقدم على الآخر سواء الأول أو الثاني، أو يكون مجتمعين أو المتعاطفات تكون مجتمعة، لكن ليست الواو التي دلت على هذا الأمر، لا على تقدم الأول أو الثاني أو على الاجتماع، وإنما الدلالة على الاجتماع أو تقدم أحدهما على الآخر إنما جاء بقرينة أخرى. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآن يرفع إبراهيم وإسماعيل كلاهما يرفع، الواو دلت على اشتراكهما في الرفع، في رفع قواعد البيت، فهما مشتركان في الحكم، لكن الواو كما ذكرنا لا تدل على الاجتماع معا، لا تحتم ولا تلزم بذلك، ولا على تقدم أحدهما لا الأول ولا الثاني، بل كل ذلك محتمل. المعنى أو السياق دل على أنهما اجتمعا في رفع قواعد في بناء الكعبة، فإذن هما اشتركا في وقت واحد في رفع القواعد، لكن هذا الاجتماع وهذا الاشتراك لم يأتي، لم تدل عليه الواو، وإنما دل عليه السياق، فإذن هو عرف من شيء خارج عن الواو أو قرينة أخرى في السياق غير الواو. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، الآن هذه جمل عطف بعضها على بعض، لاحظوا أنها جمل في المعنى متسلسلة، زلزلت الأرض زلزالها هذا عند نفخ الصور في عند البعث، وأخرجت الأرض أثقالها، ثم بعد ذلك قال الإنسان ما لها، هذه الجمل هي بهذا الترتيب، فالمتأخر جاء بعد المتقدم ولم يأتي المتقدم بعد المتأخر، لكن ليس دلالة الترتيب هذه ليس مفهوما من الواو، لأن الواو لا تفيد إلا مطلق التشريك في الحكم، وإنما الدلالة على أن هذا وقع بعد هذا هو لمعرفتنا من خلال النصوص، نصوص الوحي، على أن هذا واقع بعد هذا، أنه يبدأ تزلزل الأرض ثم بعد ذلك تخرج أثقالها، ولا تخرج الأثقال قبل الزلزلة، فلمعرفتنا من خلال نصوص الوحيين بهذا الترتيب عرفنا أن هذا وقع بعد هذا، وليس أن الواو هي التي دلت عليه، وليس أن الواو هي الدالة عليه. كذلك عندما يقول منكر البعث ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، هم يقولون ما هي إلا حياة الدنيا، ينكرون أن يكون هناك حياة أخرى، ينكرون أن يكون هناك حياة أخرى، فإذا يرون أنهم إذا ماتوا انتهوا، هذا في رأيهم استقيم. قالوا وما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، لو أن الواو تفيد الترتيب لكانوا قد اعترفوا بالبعث، إذا ماتوا بعثوا بعد ذلك فحي، لكن أدل هذا على أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد مجرد الاشتراك في الحكم. وإذا كيف فهم، هل هناك ترتيب في الجمل؟ أبدا، ما تقدم متأخر عما تأخر، بمعنى نموت ونحيا هي في الحقيقة أنهم يحيون في الدنيا ثم يموتون، فإذا جاءت الآية على عكس ترتيب الواقع، وهذه الواو تحتمله كما قلنا أنه قد يكون المتقدم، قلنا جاء محمد وخالد، يحتمل أن محمد جاء أولا ويحتمل أن خالد جاء أولا، فكلها تحتمل الواو، ويحتمل أنهم جاء معا، ففي هذه الآية عرفنا المتقدم والمتأخر من حال منكر البعث وليس الواو. إذن قد يأتي ما عطفته الواو في وقت واحد، وقد يتقدم الأول وقد يتقدم الآخر، وكل هذا بمعزل عن دلالة الواو، فإن الواو لا تقبل هذا كله ولا تدل على واحد منها بتحديد أو بتخصيص، وإنما تفيد مطلق التشريك، وإنما تأتي الدلالة على تقدم أحدهما على الآخر أو تساويهما واشتراكهما في الوقت من قرينة أخرى غير الواو.
اسمحنا الشيخ سراد جبت السؤال الذي طرحته.
طيب تفضل. ذكرنا أول بالسؤال يا شيخ.
توكيد النكرات.
توكيد النكرات. نعم.
الأستاذ عبد العزيز العمار من السعودية يقول لا يجوز توكيد النكرات عند المصريين مطلقا، والسبب من ذلك عدم الفائدة. أما الكوفيون فيجيزون توكيد النكرة إذا أفادت، إن أفادت، بشرط أن يكون مؤكد محدودا والتوكيد من ألفاظ الإحاطة. التوجيه من المدينة السعودية تقول لا يصح أن يكون لفظ التوكيد لنكرة لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري عن النكرات. أنجم من يقول أو تقول قد يكون لأن التوكيد اللفظي لا يأتي إلا مضاف لضمير والمضاف معرفة، والله أعلم.
هذا صحيح، ألفاظ التوكيد معارف لأن اشترطنا في ألفاظ التوكيد أن تضاف إلى ضمير فهي معارف، وما دامت معارف فإنه يجب أن تطابق المؤكد، التوكيد يجب أن يطابق المؤكد، فلا يكون المؤكد نكرة والتوكيد معرفة، وما دامت معارف فإنه يجب أن تتبع المعرفة، أن تكون معرفة تابعة للمعرفة، ولا يصح أن يكون التوكيد نكرة تابع للنكرة على الصحيح، على الصحيح من أقوال العلماء.
إذن إجابة الأنجم خاطئة شيخ؟
لا ليست خاطئة، هي الإجابة الكاملة يعني كله إجابة الأخوة صحيحة.
يقول قد يكون لأن التوكيد
هو يقصد أنه يعني ربما نحمل كلامه على أنه من العلماء من أجاز هذه، لكن نحن نتكلم عن كذلك الأخ الكريم اللي جاب الإجابة الأولى إجابته صحيحة، هو وصف الحال وبين اختلاف العلماء فيها، ولكن الذي أجاب الإجابة الوسطى هو الذي فصل العلة، هو الذي بين العلة، وهو أن ألفاظ التوكيد معارف بإضافتها إلى الضمير، وإذا كانت ألفاظ التوكيد معارف وهي مطابقة لمؤكدها لم يصح أن تكون نكرة من نكرة، لم تأتي مؤكدة نكرة مؤكدة نكرة، بل يجب أن تكون معرفة مؤكدة لمعرفة.
نعم بارك الله فيك.
طيب عرفنا إذن أن الواو من حروف عطف النسق لا تفيد إلا فائدة واحدة على الصحيح، وهي الاشتراك في الحكم، أنها تشرك بين ما قبلها وما بعدها، بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، ولا تعطي أي شيء آخر، وأي دلالة أخرى فإنما تؤخذ من قرينة إضافية غير الواو. بعض الكوفيين قال الواو تفيد الترتيب، الواو تفيد الترتيب، فإذا قلنا جاء محمد وخالد معنى ذلك أن محمد جاء أولا وخالد جاء آخرا، هذا رأي لبعض العلماء لكنه رأي مرجوح ليس ما عليه الجمهور والرأي الصحيح في هذا. وقدروا الآية عن الآية التي فيها أن ما سبق متأخر عما لحق، آية منكر البعث، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، طبعا هذا يرد عليهم، هم يقولون تفيد الترتيب، كيف تفيد الترتيب ومنكر البعث يقولون نموت ونحيا؟ لو كانت تفيد الترتيب لدل هذا على أنهم يؤمنون بالحياة بعد الموت، فهم لا ينكرون البعث بل يقرونه. قالوا التقدير يموت كبارنا ثم يحيا بعدهم صغارنا فنحيا بعد ذلك، هذا كما ترون فيه تأويل ضعيف حتى يعني يجعلوا الآية مطابقة لرأيهم من أنه هناك ترتيب في 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 ما بعد الواو ما قبلها، أن ما بعد الواو تابع أو لاحق لما قبل الواو. لكن هذا يرد عليهم، الوقت أدركنا يا شيخ. طيب على كل حال هناك رد على هذا الرأي، نرجئه إذن في المطلع الدرس المقبل إن شاء الله تعالى إن كان لنا عمر، لبيان أن هذا الرأي الذي يقول إن الواو تفيد الترتيب رأي، أن هذا الرأي رأي فاسد أو غير صحيح، سيتبين من خلال الرد عليه إن شاء الله تعالى في مطلع اللقاء التالي.
نأخذ السؤال يا شيخ.
سؤال هذا الدرس أؤكد فيه فقط لماذا جاز تعاطف النعوت دون ألفاظ التوكيد، لماذا جاز تعاطف النعوت دون ألفاظ التوكيد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفع بكم.
اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. كنا وياكم أيها الأخوة والأخوات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد قدم مشكورا شرح جزء من متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. شكر الله لضيفنا الكريم، شكرا لمتابعتكم، شكرا للطلاب معنا في الاستوديو، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.